إذا عقد الاجتماع في طنجة في بلاد المغرب. من الأربعة أيام عمل كان يومين مكرسين لعرض واقع كنائسنا بشمال أفريقيا من ليبيا لتونس للجزائر للمغرب. وهذا العرض مهم جدا لأنه نحن نعيش على بعد آلاف الكيلومترات الواحد من الآخر، ومهم جدا أن يطلع كل الأساقفة على ما يعيشه كل أسقف في كنيسته. طبعا هناك بعض المعضلات المشتركة بين الأساقفة، قلة عدد الكهنة والراهبات وتقدم بالسن في من يخدمون في هذه البلاد، والاطلاع على كل ما يعانيه كل أسقف في كنيسته من أمال وتطلعات وبعض الأحيان ألام بسبب البعد وبسبب قلة العاملين وبسبب الوضع الخاص الذي تتميز به بلاد المغرب العربي. إذن هذا أخذ تقريبا 45-50% من موضوع النقاش. ثم ناقشنا طبعا بعض الأمور الإدارية، انتخبنا ممثلين للأساقفة، انتخبنا ممثلين أيضا، وسمعنا تقرير من الأسقف الذي شارك في سينودوس عن موضوع كلمة الله. ثم عرضنا المواضيع التي تهم مشوار المسيح الإسلامي كل أسقف في أبرشيته، وسمعنا تقريرا عن المنتدى الكاثوليكي الإسلامي الذي انعقد في روما في بداية شهر نوفمبر. هذه هي المواضيع الأساسية التي تطرقنا. طبعا كان هناك بعض الاجتماعات الخاصة بالأساقفة دون النواب العامين، هذه مواضيع تخص الأساقفة، لا سيما وأنه من 10 أساقفة بشمال أفريقيا في السواد الثلاثة الأخيرة تغير منهم 5 عينوا جديدا، وهذا أمر يدعونا إلى التفكير بخطط رعوية وخط جديد بحياة الكنيسة في بلاد المغرب العربي.
صاحب السيادة، ما هي أولويات أساقفة شمال أفريقيا للعام 2009؟
الأولويات هي أولا المشاركة بشكل فعال في السينودوس من أجل أفريقيا. لاحظنا أنه الوثيقة العامة التي صدرت عن السينودوس فيما يخص اجتماع سينودوس في أفريقيا، بلاد المغرب العربي لم تذكر، وحتى الروح العام الذي يرى من خلال هذه النصوص، أنا أتكلم عن أفريقيا السوداء، عن أفريقيا ما بعد الصحراء يعني السوب سهاريا. هناك واقع اسمه شمال أفريقيا فيه 200 مليون عربي مسلم، وفي هذه البلاد من مصر إلى ليبيا إلى 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 آخره هناك أقليات مسيحية تعيش علاقة مميزة وعلاقة لها خصوصيتها مع الإسلام. يعني نود في مشاركتنا في سينودوس من أجل أفريقيا أن نعطي هذه المساهمة، وهي تختلف عن العلاقة بين المسيحي والمسلم في الشرق الأوسط أساسا، وعن العلاقة بين المسيحي والمسلم في أوروبا، وعن العلاقة بين المسيحي والمسلم في أفريقيا السوداء. هناك مساهمة خاصة لم تذكر في النصوص، ونود أن نوصلها إلى أساقفة أفريقيا السوداء وإلى أساقفة الكنيسة الجامعة، لأن هناك خبرة مميزة يجمع فيه. هذا واحد منهم. الأمر الثاني والذي يهمنا جدا ويؤلمنا جدا هو مرور آلاف الأفارقة غير الشرعيين الذين يأتون من بلاد أفريقيا ويأملون في الوصول إلى الحدود الأوروبية من عبر المتوسط، وبالتالي يمرون من خلال أبرشياتنا ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. طبعا نحن نتكلم بهذا الموضوع من منطلق إنساني أو من منطلق أدبي، لأن هنالك كثير من الفقر، من الاستغلال، من العزلة، من التعاسة البشرية والمادية والمعنوية والأخلاقية، ويلجؤون إلى الكنائس في مختلف هذه البلاد. نريد أن نفكر، وأظن سيكون هذا أيضا من المواضيع التي سنناقشها في اجتماعنا القادم للأساقفة بشهر حزيران القادم، نريد أن نتداول في هذا الموضوع كي نرى ما هي أفضل وسائل لخدمة هذه الألاف. هنالك مئات الألاف من الشباب الذين يأتون ويرمون في الصحراء وفي مراكز الأخرى.
صاحب السيادة، لو أردنا الكلام عن تونس تحديدا، هل حدثتنا عن حياة الكنيسة؟
الكنيسة في تونس تتمتع بوضع قانوني معترف به في اتفاق رسمي وقع بين الكرسي الرسولي وبين الحكومة التونسية بال65، وهذا يعطي للكنيسة الكاثوليكية في تونس وضع قانوني واجتماعي مميز. الكنيسة في تونس تتمتع بكامل الحرية للقيام بمراسمها الدينية، تتمتع بكامل الحرية للقيام بكل النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها، وخصوصا في مجال التربية والتعليم. الكنيسة في تونس لها الحق في أن تحافظ على مدارسها الخاصة، وعندنا 10 مدارس خاصة في يدرس فيها 5000 طالب كلهم تونسيون، نتبع البرنامج التونسي. الكنيسة في تونس تتمتع بما يلزمها من الحرية، لكن يجب أن نعلم أن الكنيسة في تونس هي واقع أجنبي، يعني المسيحيون وبالذات المسيحيون الكاثوليك وأيضا الأرثوذكس والبروتستانت في تونس هم أجانب، وبالتالي هذا فرق لمن يأتي من بلاد الشرق الأوسط حيث الكنائس أيضا أقلية مثل ما هي في تونس، ولكن الكنائس في الشرق الأوسط هي كنائس محلية، يعني المسيحي الأردني هو أردني واللبناني لبناني والفلسطيني فلسطيني، بينما المسيحي الموجود في تونس أو في كل بلاد المغرب هو مسيحي أجنبي، وبالتالي هذا وضع أيضا يجب الوعي له كي نعرف كيف نتصرف كي نبقي على هذا الهامش الحرية الذي نتمتع به.
حدثنا أسقف تونس المطران مارون لحام.